أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله عز وجل يصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا تقوم الدنيا ولا تقعد. كيف تصفون نبيكم بأنه رحمة الله للعالمين، وهو النبي الذي يمتلئ كتابه قاتلوا قاتلوا قاتلوا؟ هل الإسلام يأمر بالقتال ويسوغ القتال؟ نقول نعم، نقول نعم، لأن الدنيا لا تعترف بالضعفاء، لأن الحق الذي ليس معه سيف يحميه لا يستحق أن يوجد فوق الأرض، لأن الأرض لا تعترف بالخد الأيسر. هذا ليس موجودا في الإسلام، وليس موجودا في دنيا العقلاء جميعا. هذه النرجسية غير مقبولة، لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية الواقعية. مثالية فارغة لم يطبقها أحد على وجه الدنيا. لذلك نقول: الإسلام شرع الجهاد، شرعه وفق ضوابطه في الجهاد. حين نمارس الجهاد لا نمارسه كما مارسه الآخرون بوحشية وهمجية غير معتادة، نقاتل مقاتلة الفارس النبيل. ولماذا؟ نقاتل ذودا عن الدين، وذودا عن الأرض، وذودا عن العرض. لنرى ما يقوله المنصفون في هذه المسألة. ماذا يقولون عن قتال محمد صلى الله عليه وسلم لأعدائه؟ توماس كارليل في كتابه الأبطال يتحدث هذا الكاتب الإسكتلندي الذي توفي في عام 1881، يقول: كان نية محمد حتى الآن أن ينشر دينه بالحكمة والموعظة الحسنة فقط. عندما جاء إلى قريش يدعوهم إلى عبادة الله، ما حمل عليهم سيفا ولا فعل شيئا، إنما كان يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. فماذا فعلوا؟ وجد أن القوم الظالمين لم يكتفوا برفض رسالته السماوية وعدم الإصغاء إلى صوت ضميره وصيحة لبه، حتى أرادوا أن يسكتوه فلا ينطق بالرسالة. ما قبلت نفوسهم حتى أن تستمع إلى هدي السماء. فماذا فعل؟ عزم ابن الصحراء صلى الله عليه وسلم على أن يدافع عن نفسه دفاع رجل عربي لسان حاله، يقول: أما وقد أبت قريش إلا الحرب، فلينظروا أي فتيان هيجاء نحن. نعم، إذا اختارت قريش الحرب، إذا قتلت ياسر وسمية، إذا عذبت بلالا وخبابا، إذا طردت المؤمنين فهاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة المنورة، إذا أخذت أموال صهيب وغيره، فلا تنتظر قريش منا أن نعطيها خدنا الآخر. هذا لا يمكن أن يكون. أبوا إلا تماديا في ضلالهم، يستبيحون الحريم، يهتكون الحرمات، يسلبون، ينهبون، يقتلون النفس التي حرمها الله. ما هي النتيجة؟ لا بد من القتال. يأتون كل إثم ومنكر، وقد جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الرفق والأنات، فأبوا إلا عتوا وطغيانا. ما هي النتيجة؟ يقول توماس كارليل: فليجعل الأمر إذن إلى الحسام المهند والوشيج المقوم. إذا كان ما في إلا الحرب طريقة لإقامة الحقوق ولردع الظالمين، فأهلا بالحرب وسهلا. لكن مع ذلك لم تكن حروبنا كحروب الآخرين. حروبنا كانت وفق منهج قرآني بديع. يخبرنا الدكتور آرثر تيرتون في كتاب أهل الذمة في الإسلام، هذا الرجل يتحدث عن الحضارة الإسلامية وكيف كانت تقيم الحرب مع غير المسلمين. يقول: يصر الإسلام على وجوب اصطناع الرفق مع الشعوب المغلوبة على أمرها. نعامل الناس بالرفق عندما نغلب على بلدانهم، ويوصي بحسن معاملتها والتزام العدل معها، كما روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا حجيجه يوم القيامة، هو يحاجج عن هذا الكافر المظلوم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تقتلن أحدا من أهل ذمة الله فيطلبك الله في ذمته فيكبك على وجهك في النار. فهذا شرعة الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا تقتلن امرأة، ويقول لا تقتلن ذرية ولا عسيفة، لا تقتل خادما، لا تقتل أطفالا، لا تقتل نساء. هذه شرعة الإسلام التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن بالقتال. القتال يكون للمقاتلين ولا يكون للنساء والأطفال. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما وجه المسلمين في إلى بلاد الشام لقتال الروم، ماذا أمرهم رضي الله عنه؟ وصية خالدة لن تجدها عند الأمم التي كتابها يأمر بقتل النساء والأطفال والرضع أيضا. يقول: لا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة، إلى آخر قوله. وستمرون على أقوام بالصوامع لهم الرهبان فدعوهم وما فرغوا أنفسهم، لا تقتلوهم. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يقاتلون. شرعة الإسلام أباحت القتال. القتال لمن؟ القتال للمقاتلين. أما الذين لا يقاتلون كالنساء والأطفال والشيوخ فهؤلاء لا سبيل عليهم. إيميل درمنغوم، وهذا الرجل كان يعمل مديرا للمكتبة الوطنية في الجزائر، فرنسي، مستشرق فرنسي، يقول وهو يتحدث عن الجهاد: هناك أمور يجب الجهاد في سبيلها والموت من أجلها أحيانا، فالعنف في هذا العالم منذ الخطيئة الأصلية، يعني خطيئة آدم وحواء، ليس من السوء ما لم يكن مؤيدا ظلما أو شافيا حقدا. العالم لا يعترف بالضعفاء، هناك أناس لا يردعهم إلا السيف، لذلك ينبغي على صاحب الحق أن يكون معه سيف حتى يستطيع أن يواجه وأن يحمي الحق. يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اليوم بدت الحرب الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الإسلام. عندما كفار قريش أرادوا، جاءوا إلى بدر من أجل قتال المسلمين، جاءوا إلى أحد بجوار المدينة من أجل قتال المسلمين، جاءوا الخندق إلى المدينة من أجل اجتياح المسلمين، ما هو المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة؟ يقول: ظهر أنها مسألة حياة وموت، ولاح أن القرشيين إذا ما هاجموا المدينة وتم لهم النصر كان ذلك قضاء على المسلمين، فوجب على المسلمين أن يقاتلوا وأن يقتلوا وأن يحاربوا. إذن فرضت الحرب على المسلمين، ولما فرضت وقف المسلمون موقف الرجل الذي يدافع عن عرضه ويدافع عن بلده. لننتقل إلى شهادة توماس كارليل، وهو يتحدث عن البطل محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد قيل كثيرا في نشر محمد دينه بالسيف، يقولون هذا، يقول: لا، هذا ليس بصحيح، الذي نشر الإسلام هو سيف القوة، هو سيف الحق، هو سيف الحجة، لأن فردا واحدا لا يستطيع أن يقف ضد العالم، فإذا تناول هذا السيف أو إذا تناول هذا الفرد سيفا وقام في وجه الدنيا فقلما والله يضيع، لأنه يملك الحق. ثم يقول لأولئك الذين يحتجون على الجهاد الإسلامي وعن انتشار الإسلام بالسيف، يقول: أما رأيتم ما فعله الإمبراطور شارلمان في عام 800 ميلادي الذي جعلته الكنيسة قديسا والذي اختارته الكنيسة ليكون إمبراطورا من بين ملوك أوروبا؟ تقول: أما ترون ماذا فعل؟ خير قبائل السكسون بين القتل وبين التعميد، إما أن تصبحوا مسيحيين وإما أن تقتلوا. فمن كان هذا شأن تاريخه لا يحق له أن يتحدث عن الآخرين. المستشرقة لوريا فاغليري، وهي مستشرقة إيطالية كانت تعمل أستاذة في جامعة نابولي، لها كتاب عن قواعد اللغة العربية في مجلدين، ولها كتاب عن الإسلام، ولها هذا الكتاب الذي ننقل عن دفاع عن الإسلام. تقول: لقد اضطر محمد الصابر على سخرية قريش واضطهادها إلى أن يمتشق الحسام اضطر إليه اضطرارا بعد أن فوض الله إليه أمر الدفاع عن نفسه ورد كيد أعدائه. ما قال له الله عز وجل أنا سأدافع عنك، لا، أنت دافع عن نفسك. فعندها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالجهاد هو الذي حمى حرمات المسلمين، وهو الذي منع الآخرين من الاستطالة على أعراضهم. يقول: حينما فرضت الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه أولئك الأعداء أيما مهلة تمكنه من إعادة الحسام إلى غمده، لذلك حمل صلى الله عليه وسلم الحسام ودافع عن نفسه وعن بلده وعن عرضه صلى الله عليه وسلم. ويتحدث عن غزوة بدر عندما جاء كفار قريش إلى المدينة المنورة لقتال المسلمين، أجاز الله للمسلمين المضطهدين أن يقاوموا القوة بالقوة. هذا هو غاية ومبرر الجهاد في الإسلام. وتقول لوريا فاغريري، تقول: لقد كانت الحرب دائما وسيلة لحماية الدين الجديد وتعظيمه، ولم تكن غاية في ذات نفسها. الحرب مش للحرب، الحرب مش للقتل، الحرب مش للتدمير. لما أباح الله الحرب لماذا؟ دفاعا ضروريا عن العقيدة وعن الوطن، كانت دفاعا ضروريا لا عدوانا جائرا. وتستدل بقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بمعنى الله عز وجل يقول: الذين يقاتلونكم قاتلوهم، مش الذين يقاتلونكم وزعوا عليهم زهور وورود وسلموا عليهم وضربوا لهم سلام، لا، ما قال الإسلام هذا. قاتلوا الذين يقاتلونكم، هذا أمر الله تبارك وتعالى. تواصل المستشرقة لوريا فتقول: لقد كان المثل الأعلى الذي أراد محمد أن يحققه بأي ثمن، فقاتل قتال الرجل الوديع ضد الغطرسة والطغيان. الغطرسة والطغيان الذي جاء به كفار قريش واجهه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الضعيف المستضعف، لكن بماذا واجهه؟ قل: قتال الرجل الذي لا يرغب في الحرب ولكنه مكره على منازلة أولئك الذين أصروا على تدميره بالقوة. من واجهنا بالسيف ينبغي أن نواجهه بالسيف. أما عندما جاء إلى المدينة المنورة مد يد الصداقة إلى اليهود وتعاهد معهم وتحالف معهم في وثيقة المدينة المنورة أن يحموا المدينة مع المسلمين ولا يتعرض لهم بسوء. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المسالمين. أما أولئك المراغمين فالله عز وجل أمرنا بمراغمتهم: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ما هو الفارق أيها الأحباب الكرام؟ الله عز وجل في آية قرآنية عظيمة يضع لنا المشركين على طرفين، فيقول ربي تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الذين لم يقاتلون في الدين من المشركين، الذين لم يخرجونا من ديارنا، فهؤلاء ينبغي لنا أن نعاملهم بالقسط، وينبغي أن نعاملهم بالبر. البر هو حسن الخلق، البر كما قال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، لأن الله يحب المقسطين، لأن الله يحب أصحاب الأخلاق الحسنة. أما الذين قاتلونا واستطالوا على بلداننا أو على عقيدتنا أو على أعراضنا، فهؤلاء لا حب لهم ولا كرامة. هؤلاء هم الذين أجاز الله تبارك وتعالى قتالهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يأتي سائل فيقول: عندكم آية تسمى آية السيف، الآية التي ما جعلت للمشركين العرب أي خيار، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه آية في القرآن تأمر بقتال المشركين ولا تترك لا جزية ولا غير ذلك. نقول هذه الآية هل طبقها المسلمون؟ لنقرأ ما يقوله كارل بروكلمان وهو يتحدث عن هذه الآية. يقول: والحق أن هذه البراءة كانت فعالة عندما أنذرهم وقال لهم إما أن تدخلوا في الإسلام وإما أن تقتلوا. تقول كانت فعالة، فلم يضطر المسلمون إلا في الأحوال النادرة إلى أن يلجأوا إلى اصطناع القوة ضد بلاد العرب نفسها. يعني ما طبقوا هذه الآية إلا في حالات نادرة على أشخاص محددين، أما ما حصلت ولا مذبحة بسبب هذه الآية. طيب السؤال، لماذا لم يترك الله عز وجل خيارا لأولئك العرب الذين كفروا بالإسلام؟ أقول العرب قامت عليهم حجة الله في القرآن الكريم، ليس لهم عذر في عبادة اللات والعزى وهبل، ليس لهم شبهة في عبادتهم. فعندما يصر كافر من كفار قريش أو غيره من العرب على عبادة صنم لا يضر ولا ينفع لا عذر له، إنه العناد، والعناد جزاؤه السيف، العناد دواؤه الكي. أما العربي الذي كان على مذهب اليهودي أو على دين النصارى فهذا لا يتعرض له الإسلام. لماذا؟ لأن له في دينه شبهة، بسبب هذه الشبهة يجوز له أن يبقى على دينه في الدنيا وحسابه عند الله في الآخرة. وهكذا يستبين أن الجهاد في الإسلام لم يكن إرهابا، إنما كان عملا مشروعا له مسوغاته، وحين مارسه المسلمون مارسوه بكيفية الإسلام، بضوابط الإسلام، بقوانين الإسلام، ترفعوا عن الهمجية التي نراها عند الآخرين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. لقاؤنا يتجدد بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.